أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في رواية ثالثة وهي مقبولة عمر بن حمزنا قال في هذه الرواية الأمور ثلاثة: أمر بين بشر ومتبع، وأمر بين غيره فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى. ثم استشهد بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وتقرير الاستدلال بها على وجوب الاحتياط هو أن الأمر إذا كان مشكلا بأن تكون الحكم مشتبعا فعندئذ يجب التوقف ورد حكمه إلى الله تعالى وتقدس. النتيجة أن هذه الرواية تدل على وجوب التوقف الذي هو عبارة عن وجوب الاحتياط ورد حكم الشبهة إلى الله تعالى، أي إلى أهله. والجواب عن ذلك أن الرواية المقبولة واردة في الروايتين المتعارضتين، إحداهما رواية مشهورة بين الأصحاب وهي الرواية المجمع عليها، والأخرى رواية شاذة نادرة رواها بعض الأصحاب. ومن الواضح أن الرواية المشهورة والرواية المجمع عليها بين الأصحاب، لأن جميع الأصحاب رووا هذه الرواية وعلموا بهذه الرواية، فبطبيعة الحال تكون هذه الرواية حجة. وأما الرواية الشاذة في مقابلها فلا تكون حجة، فإن الرواية الشاذة مخالفة للسنة، فإن الرواية المشهورة المجمع عليها قطعية الصدور. ولهذا قلنا في باب التعادل والترجيح أن الشهرة ليست من إحدى المرجحات، فإن الشهرة الرواية تختلف عن شهرة الفتوى. شهرة الرواية معناه أن جميع الأصحاب رووا هذه الرواية، وهذه الرواية رووا جميع الأصحاب وعلموا بها، فبطبيعة الحال تكون قطعية. ولهذا عبر عنها في هذه الرواية، أي رواية مقبولة عمر بن حنزلة بالمجمع عليه، إن هذه الرواية رواية مجمع عليها بين الأصحاب. ومن هنا تختلف الشهرة الرواية عن شهرة الفتوائية، فإن شهرة الفتوائية في مقابل الإجماع، وشهرت الفتوى معناه أن معظم المجتهدين أفتى بذلك لا كلهم. وأما شهرة الرواية فهي مسابقة للإجماع. معنى شهرة الرواية يعني جميع الأصحاب رووا هذه الرواية وعلموا بها، وعلى هذا فالرواية الشاذة مخالفة للسنة وداخلة في الروايات التي تنص على أن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو زخرف وباطل. ولم أقله في بعض الروايات، لم أقله أن ما خالف الكتاب والرسول، لم أقله. فإذن الرواية الشاذة داخلة في تلك الروايات ولا تكون حجة في نفسها، فالحجة عندئذ هو الرواية المشهورة والمجمع عليها. وأما الأمر المشكل فما على هذا، فالرواية الشاذة هي رواية مشكلة ولا تكون حجة لا في الحلال ولا في الحرام، أي لا في الحلية ولا في الحرمة، لا في الحرمة ولا تنطبق على الشبهة الحكمية وهي الشك في الحلية والحرمة. فإن الشك إذا كان في الحلية والحرمة لا يجوز أخذ الحرمة والعمل بها وارتكابها. وأما الأخذ بالحلية فلا مانع منه، بينما إذا كانت الرواية لم تكن حجة فلا يجوز الأخذ بها مطلقا، لا في الحلية ولا في الحرمة. والأخذ بها في الحلية تشريع ومحرم، وكذلك الأخذ بها في الحرمة تشريع ومحرم فهو غير جائز. ومما يؤكد ذلك صدر رواية المقبولة الأمر البين بين رشده فمتبع، فإنه يناسب الدليل، الدليل يكون متبعا ويناسب الدليل ويناسب الدلالة. فإن الدليل قد يكون متبعا قد لا يكون متبعا، إذا كان حجة فهو متبع، وإن لم يكن حجة فلا يجوز اتباعه. وأما الحكم الشرعي من الحلية والحرمة فلا معنى لاتباع الحلية ولا لاتباع الحرمة، لا معنى لذلك، يتبع الحلية أو يتبع الحرمة لا معنى لذلك. فهذا أيضا قرينة على أن المراد من الأمر البين رشده هو الدليل، هو الرواية لا الحكم الشرعي الواقعي من الحلية. هذا مضافا إلى أن الحلية لم يجب اتباعها الامر البين رشده اذا كان عبارة عن حلية شيء لم يجب اتباع، مع ان ظاهر الرواية انه متبع وجب اتباعه، فاذا لا يمكن انطباق هذا المقطع على الحلية على الحكم الشرعي الواقع وهو الحلية وهو الحلية. ثم إن استشهاد الإمام عليه السلام برواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فإذا كيف يكون الاستشهاد بهذه الرواية مع أن مورد هذه الرواية الحكم الشرعي حلال بين وحرام بين، ومورد رواية المقبولة الرواية الخبر خبر بين رشده وخبر بين غيره وخبر أم مشكل يرد حكمه إلى الله، فكيف استشهد بذلك مع أنه لا مشابهة بينهما، بين رواية المقبولة وبين هذه الرواية المنقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ فإن مورد هذه الرواية الحكم الشرعي ومورد الرواية الأولى الخبر، الظاهر أن هذا الاستشهاد بلحاظ الأمر المشكلة وهو الفقرة الثالثة حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. الأمر المشكل الوارد في المقطع الثالث من رواية المقبولة شبيه بالشبهة التي هي وردت في المقطع الثالث من هذه الرواية، لعل استشهاد بلحاظ المشتبه. وكيف ما كان فهذه الرواية أيضا لا تدل على وجوب الاحتياط، فإن قوله من ترك الشبهات نجا من المحرمات، والمراد من المحرمات المحرمات المحتملة، ومن الواضح أن المحرمات المحتملة منجزة في المرتبة السابقة، فإذا لم تكن منجزة فلا أثر للوقوع فيها، فلا أثر للنجاة فيها، نجى المكلف أولى فهما على حد سوايا. فإن ارتكاب الحرام غير المنجز لا يترتب عليه أي شيء، لا يترتب عليه العقوبة ولا المؤاخذة. فإذا قوله من ترك الشبهات نجا من المحرمات الإسلام حال يكون من المحرمات المحرمات المنجزة، وإن كان محتملة فهي محرمات منجزة، ارتكابها موجب للعقوبة وللمؤاخذة، منجزة بمنجز في المرتبة السابقة، كما في أطراف العلم الإجمالي، فإن الشبهات في أطراف العلم الإجمالي منجزة بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي. وكذلك قوله من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، أي المحرمات المحتملة، هذا يدل على أن المحرمات منجزة، وإلا فالوقوع في المحرمات الغير المنجزة لا أثر له ولا يترتب عليه أي شيء، ولا سيما بعد ذلك ذكر وحلك من حيث لا يعلم. ومن الواضح أن الحلاك إنما يترتب على ارتكاب الحرام المنجز، وأما الحرام إذا لم يكن منجزا فلا يترتب عليها الحلاك. فالنتيجة أن المقبول مع ما استشهد بقول النبي الأكرم لا تدل على وجوب احتياطه، هذا مضافا إلى أن هذه الرواية أي رواية المقبولة عمر بن حنزلة أيضا ضعيفة من ناحية السند، لأن عمر بن حنزلة لم يثبت توثيقه، فالرواية ضعيفة وإن كانت مقبولة عند الأصحاب، إلا أنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها. فأما الطائفة الثالثة من الروايات وهي الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط، وهي على طوائف. الطائفة الأولى تدل على وجوب الاحتياط وهي صحيحة عبد الرحمن، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصاب سيلا وهما محرمان، فهل على كل واحد منهما جزاء أو عليهما جزاء؟ فقال عليه السلام بل عليهما جزاء، إن على كل واحد منهما جزاء، على كل منهما جزاء. ثم قال سأل بعض الأصحاب عني فلم أدر حكم المسألة. قال الإمام عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا حكم المسألة فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. فإن هذه ومورد الاستدلال بهذه الروايات أن المشار إليه بكلمة هذا إذا أصبتم بمثل هذا، المشار إليه هو واقعة السيدة، والأمر في هذه الواقعة مردد بين الأقل والأكثر، بين أن يكون الجزاء واحدا أو اثنين، واحدا على كلا الرجلين أو اثنين، وعلى كل واحد منهما جزاء. فالأمر مردد بين الأقل والأكثر، والشبهة حكمية، والأمر يدور بين الأقل والأكثر. ففي مثل ذلك الإمام عليه السلام أمر بالاحتياط، والاحتياط لا ينحصر بمورد الروايات بقرينة قوله عليه السلام: إذا أصبتم بمثل هذا، أي بمثل هذا المورد. وهذا يدل على أن الحكم لا يختص بمورد السؤال. إذا أصبتم بمثل هذا فعليه، ولم تدروا الحكم فعليكم بالاحتياط. فعندئذ إذا لم يعلم الحكم فوظيفته الاحتياط، سواء أكان أمر الشبهة مرددا بين الأقل والأكثر، أم كان مرددا بين المتباينين، فلا فرق من هذه الناحية. فعلى كلا التقديرين يجب الاحتياط. هذا ملخص الكلام في الاستدلال بهذه الرواية، والجواب عن ذلك واضح نتكلم فيه.